السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السادسة من السبع قواعد التي قاعدها شيخ الإسلام، وهي متعلقة بصفات الرب عز وجل والرد على المخالفين. قال: الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله عز وجل وما لا يجوز. تكلم شيخ الإسلام عما يسمى بمسألة تعدد القدماء، وقلنا أنه لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل وأن تكون صفاته أزلية وأولية بأزليته وأوليته أن يتعدد القدماء، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف. وأيضا لا يلزم من إثبات الصفات التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم التكسيم والتحييز. سنرجع إلى الوراء قليلا ونبدأ من قول الشارح: اعتراض على إثبات القدر المشترك وجوابه. اعتراض على إثبات القدر المشترك وجوابه، هذا نبدأ به في هذا اللقاء. نبدأ يا أخوانا. أولا الاعتراض، قوله أي قول شيخ الإسلام: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. التوضيح: إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وسبق أن بينا أن المراد بالقدر المشترك ما هو؟ أصل المعنى، أي أصل معنى اللفظ الذي ثبت لله عز وجل في لغة العرب. إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق بأن قال: إن الشيئين إذا اشتبها من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر من ذلك الوجه، فإذا جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على الآخر النقص كذلك، وكذلك يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر من ذلك الوجه المشترك، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، وعليه يكون قد وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق. الجواب على الاعتراض من كلام شيخ الإسلام: قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب سبحانه، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. انتبه لهذه اللفظة: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. حينما تسمع كلمة مطلق كلي تعلم أنها لا تكون إلا في الأذهان فقط، زي لفظ كبير عليم قوي متين، هكذا بدون تخصيص وبدون إضافة بقى في الأذهان. أما في الواقع لابد أن إيه؟ أن تضاف ولابد أن تخصص. يقول: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة لم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. احنا ذكرنا أن الله عز وجل وصف نفسه بالشيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم، كما قال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولكن لم يتسمى بشيء وليس من أسمائه الشيء. وكما ذكرنا في اللقاءات السابقة نقلا عن أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا لا يخفى. يقول: والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياء وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. التوضيح: حاصل ما أجاب به شيخ الإسلام عن هذا الاعتراض ينتظم في نقاط. الأولى: أنه لو فرضنا أن قول المعترض صحيح، فإذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الله أو نفي ما يجب له، فعندها لا يكون هذا الاشتراك ممتنعا. وأيضا فإننا إذا قلنا إن الله عز وجل موجود حي عليم سميع بصير، وسمى بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا، فهو مطلق لا فيما يختص بالخالق أو المخلوق من خصائص. الأمر الثالث: بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم، ومن نفى هذا المعنى العام لزمه تعطيل الوجود. لذلك لما تفطن الأئمة لحقيقة قول الجهمي وأنه يفضي إلى نفي وجود الله عز وجل سموهم معطلة. طيب انتوا لما لا يخفى عليكم ان الجهمية اثبتوا لله عز وجل صفة الايه؟ الوجود المطلق. اياك ان تقول الوجود بس، لا، الوجود المطلق. طيب في الواقع خشوا ان اثبتوا الوجود المطلق يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، يبقى رجع قولهم الى انهم عطلوا ما اثبتوا، لأن الوجود المطلق ليس له وجود إلا فين؟ في الأذهان فقط، يعني يتخيل الإنسان، وهذا غير موجود. يقول: وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا مع أن كل موجود شيء، وقد ورد إطلاق الشيء على الله عز وجل بأمره، كما في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن أتبعه الجهمية قالوا: شيء لا كالأشياء، ومرادهم بذلك نفي الصفة. الأمر الرابع: وجميع المعاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة تثبت لله تعالى مع لوازمها، فحياة الله تعالى يلزم منها الأولية والأولية الأزلية والآخرية الأبدية ونحوها من خصائص الخالق، وعلمه يلزم منه الكمال المطلق والإحاطة التامة، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوقات وملزوماتها كالحدوث والافتقار، والمخلوق تمتنع عليه صفات خصائص صفات الرب بالتالي، فلا يحصل بالقدر المشترك تشبيه ولا تمثيل. فللمعاني ثلاث استعمالات كما سبق. للمعاني، ما المراد بالمعاني؟ الصفات. خذوا بالكم، الصفات. يقول: فللمعاني ثلاث استعمالات: إطلاق كلي وهو القدر المشترك اللي هو أصل المعنى، اللي هو أصل معنى النزول من عل إلى السفل، أصل معنى المجيء من مكان إلى مكان، أصل معنى السمع إدراك المسمع، وهكذا. يبقى إطلاق كل وهو القدر المشترك لكل من ثبت له هذا المعنى، وإطلاق مختص بالخالق إذا أضاف إلى الخالق أو اختص به، وإطلاق مختص بالمخلوق. ملحوظة في كلام شيخ الإسلام أن جهما كان ينكر أن يسمي الله شيئا، ليس مقصود شيخ الإسلام من هذا الكلام أو من أن من أسماء الله تعالى الشيء، وإنما المراد أن الجهم كان ينكر أن يقال بأن الله شيء. طيب، ما هو إن لم يكن شيء سيكون معدوما. طب هو قال لو قلنا له شيء يلزم له ما يلزم لبقية الأشياء، هنا الخطأ بقى. الخطأ جاء من هذه الجزئية أنه جعل ما ليس بلازم لازم. يقول: كان يمكن أن يقال بأن الله شيء كما قال عبد القاهر البغدادي، وقال يعني الجمع: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعلم ومرد ونحو ذلك، فإن الشيء ليس من أسماء الله تعالى، بل يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، لأن أسماء الله تعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. والشيء في الآية إنما هو خبر عن وجوده، كما فصل ذلك شيخ الإسلام وابن القيم في البدائع، وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري معلقا على تبويب البخاري: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيء، وهو صفة من صفات الله تعالى. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ الغنيمان: يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء، وكذلك صفاته، ليس معنى ذلك أن الشيء من أسماء الله تعالى الحسنى، ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء، وكذلك يخبر عن صفته بأنها شيء، لأن كل موجود يصح أن يقال إنه شيء. يبقى أطلقنا الشيء باعتبار، فما أطلقنا موجود باعتبار، واخد بالك؟ ولكن إذا أطلقنا الشيء على الإطلاق وبناء على ذلك لبس هذا الأمر على الجهمية، لا، ده هو أطلق على نفسه شيء باعتبار كونه موجود، له وجود. إن لم نطلق الشيء يبقى عكسها الإيه؟ العدم. وكذلك تكرار لمسألة القدر المشترك. مسألة التكرار ديت تجدها يعني كثيرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ودي مسألة معروفة. وجه ذلك إيه؟ إن هذان الرجلان بشهادة العدو قبل الصديق كانوا على علم ما وجد هذا العلم على أحد في عصرهما، ده بشهادة المعاصرين لهم من أعدائه. فكان إذا تكلم بكلمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجال على خاطره شيء يتعلق بهذه المسألة ولو من وجه بعيد يستطرد، ويستطرد استطراد عجيب وطويل، وبعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه. وكان غالبا بعد أن يستطرد الاستطراد الطويل العجيب يقول في نهاية الكلام قبل أن يرجع إلى ما كان عليه: وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. لتسمعها منه كثيرا من غزارة علمي. وله يعني سلف في نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضي الله عنهم: إن نركب البحر ويكون معنا الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. مع أنهم لم يسألوه عن ميتة البحر، ولكن هذا من باب زيادة العلم، وهذا لا تجده إلا عند العالم الراسخ كثير العلم الذي لا يضن بعلمه. ودي بحضر منها نفسي وإياكم، إياك ثم إياك أن يكون المقام الذي تتكلم فيه اقتضى أن تظهر المسألة أنت تحسنها أو تعرفها، ويجول في خاطرك: لا أرجئ، لا تأتيهم بكل ما عندك، هذا ضن بالعلم، وسيعاملك الله عز وجل بنقيضه، سيسلب عنك العلم. يبقى أنا بتكلم في قضية معينة وعندي منها علم، واقتضى المقام أن أتفرع لمسألة أخرى أحسنها وأتقنها، لما تخبئها عن إخوانك؟ لعل في طرحك لها يستفيد البعض ويعمل بها وينتشر العلم. أما كون أنك تخبئها لغير ذلك، لا، ليس لك عذر إلا أن يكون المقام لا يقتضي ذلك، والأحوال لا تتحمل أن أتكلم في هذه المسألة، عذر لك. أما كما يفعله البعض الذين يعني الله أعلم بما في قلوبهم، هذا ليس من الهدي وليس من كلام سلفنا الصالح ولا من هديهم في نشر العلم. تكرار لمسألة القدر المشترك، قولهم: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء. لذلك شيخ الإسلام من إنصافه العجيب لما تكلم عن علماء الكلام، حينما كان يرد عليهم فيما خالفوا فيه مذهب السلف، من إنصافه كان يقول: أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. ذكاء أي كان عندهم ذكاء عجيب في استخدام الألفاظ وبما دلت عليه، ولكن طهارة القلوب والتزكية واتباع منهج السلف سلبوا أو سلب منهم هذا الشيء، فما نفعهم ذكاؤهم. ولكن من أنصافه رحمة الله عليه قال: أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. يقول: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيه أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، مظبوط؟ وأن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. معايا هربتي؟ معايا أسامة؟ معايا مشايخ؟ يبقى قدر مشترك كلي في الذهن تماما، طيب في الخارج ما ينفعش، لابد أن يكون إيه؟ مقيدا معينا، أي مقيد بشخص معين أو أضيف إلى شخص معين. هذا الذي أضيف له القدر المشترك من خلاله نقدر نقول بقى يلزم منه النقص أو لا يلزم منه النقص، يلزم منه الكمال أو لا يلزم منه الكمال. يقول: وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. التوضيح: تكررت هذه المسألة كثيرا، وهي أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن هذا المعنى يطلق على الخالق وعلى المخلوق دون الاشتراك في شيء موجود في الخارج، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وأفعاله وصفاته. وبسبب عدم الفهم هذا الفرق وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب. في هذا الموضع يحسن بنا أن نذكركم حتى لا يتطرق مثقال ذرة من عشب إلى نفسك. بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، حتى لا يعتريك شيء من العجب. لا، كلما أظهرت ذلك لله وخضوعك وتواضعك رفعك الله عز وجل. تعجب بعلمك وبتحصيلك وبشيء من إيمانك وبعبادتك، ستخذل من حيث أردت النصرة. يقول: وبسبب عدم الفهم هذا الفرق وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب، وقد كان هذا المفهوم مستقرا عند السلف، وإن لم يصرحوا بمصطلح القدر المشترك. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. شوف كلام ابن خزيمة، ألفاظه سهلة ميسورة وكلامه واضح، هو صلب اعتقاد السلف. والإمام ابن خزيمة بعد القرن الثالث. يقول ابن خزيمة: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ولولا أنه أعلمنا ما اجترأنا أن نصفه بذلك. ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم أو من غيرهم سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. لذلك، وده لا يخفى على أحد، تكرار صفات الرب عز وجل في القرآن والسنة، في القرآن تليت على الصحابة والسنة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتطرق لأحدهم قط شيء من التشبيه، ولم يسألوا ليه، لأن هذه الفطرة السليمة وديت مقتضيات ولوازم لغة العرب، حتى ابتليت الأمة بعلم الكلام، جاء من ورائه شر ووبال نعاني منه وسيعاني منه من بعدنا كما عانى منه من قبلنا، إلا إن يشاء الله عز وجل شيئا غير ذلك. مثال التناقض بسبب عدم فهم القدر المشترك قولهم، أي قول شيخ الإسلام: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حدة فيما يظن نفيه من الصفات حضرا من ملزومات التشبيه، وطارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. أقرأ الفقرة تاني: ولما كان الأمر كذلك كان كثير الأمر كذلك، يعني إيه؟ يعني إثبات القدر المشترك لا يلزم منه الإيه؟ التشبيه. كان كثير من الناس مناقضا في هذا المقام، وسبق وأن بينا أكثر من مرة أن من أقوى ردودك على المخالف لك سواء في المعتقد أو في الأمور الفقه العملي أن تظهر له التناقض، فإن ألزمته بتناقضه واعترف به وأصر انفض يديك منه، هذا لا عقل له، لأن لا يوجد قط إنسان سوي عنده أوليات العقول يرضى بكونه متناقضا. فكون أنه تظهر له التناقض، وده كثير عند المبتدعة، ومع ذلك يصر على ما هو عليه، لا يا إخوان، في حد معين كده تعلمناه من الأئمة الأكابر ومن سلف الأمة، إن الآدمي عندما يصل لمرحلة من التناقض والعجب بنفسه واتباع هواه يؤمر من يكلمه بالكف عن الكلام والبعد عنه. وهذا الذي سلكه أهل السنة مع المبتدعة، ما ضيعوا أوقاتهم معهم، كما قال الكلام لما احتجوا على الإمام أحمد نضر الله وجهه بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قال لهم الإمام كلمة واحدة تدمر كل شيء وانتهت، وفهموا ذلك، ولكن لما فهموا هذا أصروا على العناد واتباع الهوى وأغروا الأئمة بقتل الإمام رحمة الله عليه. خالق كل شيء هذا عموم، ولكنه عموم مخصوص، شأنه شأن تدمر كل شيء، يبقى نفس اللفظ هنا نفس اللفظ هنا، وأنت تقر بتدمر كل شيء، وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، أن كل هنا ليست للعموم المحفوظ بل هي عموم مخصوص، فلما جعلتها هنا عموما مخصوصا وجعلتها هنا عموما محفوظا يبقى أنت متناقض، فخرس الجميع. وذنبالكم يا أخوانا، وده من فقه الإمام وبراعة علمه وقوة تأمله للأدلة. يقول ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك لو حد فيما يظن نفيه من الصفات حضرا من ملزومات التشبيه، وطارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. التوضيح: من يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه ينفي بعض الصفات كالأشاعرة، فمثلا ينفون الاستواء فرارا من التشبيه باستواء الخلق كما سبق، ثم يثبتون بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام، ولم يتفطن هؤلاء إلى ضرورة القدر المشترك. عشان كده سبق وأن بينا إن من أشد الناس تناقضا وموقفهم أضعف من الضعف الأشاعر. الأشاعر لما أثبت ولما نفيت، ما هو عارف فعلا. المحظور الذي اتقيته بزعمك في نفي ما نفيته يثبت في إثبات ما أثبته، مظبوط يا أخواننا كده؟ يقول ولم يتفطن هؤلاء إلى ضرورة القدر المشترك، فإنهم يردون به على المعتزلة إذا نفت هذه الصفات التي يثبتونها، والمحاذير التي ترد على القدر المشترك في اعتقادهم ترد عليه في سائر الصفات، فإثباتهم للقدر المشترك في بعضها ونفيهم له في بعضها تناقض واضح، عافى الله منه أهل السنة أتباع الرسل. أمثلة للاشتباه والاضطراب في القدر المشترك: قول ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، أي مقام؟ القدر المشترك. الله يبارك في كل تدمرية عاوز جهد وجهد كبير، رجائي أن تحاولوا جاهدين، لأننا لا ندري يعني هل نتمكن بعد سنوات أن نعيد قراءتها أم لا، لا ندري، لأننا تحتاج إلى مزيد قراءة ومزيد إيضاح وتوضيح، ولكن إن بذلت جهدك وحاولت إن شاء الله سيرشدك الله إلى فهم ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فطارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وطارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيه لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. الكلام ده في ضرء تعارض العقل والنقل، بسط هذا الكلام وأظهر عواره، وكذلك في كتابه الرد على المنطقيين أظهر ما هم فيه من عوار وبين أنهم لا شيء. يقول أشار هنا إلى اضطراب المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك والتحير. ده خد بالك اللي وصل منهم أي من أئمة الكلام إلى الشك والتحير ده العاقل، ده العاقل منه. ولما وجد إن الشك ارتابه ومتحير وما استطاع أن يصل إلى الحقيقة سلم، وقال أحدهم كلمته المشهورة: وأموت اليوم على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. وكان وصل فين؟ كان يشار إليه بالبنان في علم الكلام، ولكن من غزارة علمه في هذا المقام بدأ يفكر وما يجد إلا الشك، يمعن في التفكير ما يجد إلا الحيرة، فسلم وأظهر عجزه وأظهر عوار علمه. فأبياتهم مشهورة الرازي والجوين وغيرهم، وقال أحدهم: إن لم يتداركني ربي برحمته لأهلك وأموت اليوم على ما تموت عليه عجائز نيسابور، أي عقيدة العم. أين الله؟ في السماء. وهكذا يا أخوانا، ولكن مسألة الرجوع للحق بعد أن يصل إلى السد في هذا العلم ده مش هينة، مش هينة، لا. ده لو أمعنت النظر في هؤلاء القوم كيف رجعوا وتركوا ما كانوا عليه تعلم حقا أنهم رجال. بدليل يوجد كثير من المبتدع الآن، يعني لكي نقول أن عنده شبهات جعلته متحير، لا والله، ما عنده من بعض الشبهات كما يقول هي أوهن من بيت العنكبوت، وإلا إيتي بشبهات كل من يجوز المخالفات، لا شيء، لا شيء، ومع ذلك لا يرجع. ليه؟ الهوى، الهوى يا أخوانا، اتباع الهوى، كما قال عز وجل: فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، أشار هنا إلى اضطرابات المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك والتحير، ونذكر أمثلة لهؤلاء. فمنهم الخونجي الذي قال فيه شيخ الإسلام، قد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم، وهو الخونجي، أنه قال: عند الموت أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. شفت يا خان؟ كلمة والله قاتلة. وطبعا ده كان جبل من جباله. يقول يقول: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. الأحكام العقلية كم حكم؟ ثلاثة، اللي هي الواجب والممكن والإيه والمستحيل. طب الممكن يفتقر إلى الواجب، ثم قال: الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. وقال شيخ الإسلام أيضا: حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت بالليل، خد بالك، وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس، وأصبح وما ترجح عندي شيء. طب لو سلم لكلام السلف ما وقع في هذا؟ لجاب ملحفة ولا الكلام ده كله؟ طيب. وقال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كحف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نعم. وقال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال. نعم، احفظها كويس. نهاية إقدام العقول أن يقدم عقله على وحي ربي، ده الخلل. وخدوا بالكم الجزئية دي احنا كلنا والفضل لله مسلمين به، ولكن للأسف عند المحك بنجد البعض يزل. علشان كده دايما لاحظ نفسك في الثوابت، هل فعلا ما تقوله وتعتقده تثبت عليه عند المحكات، أم أن عندها تنسى كل شيء؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. دي نهايته. وطبعا كما بينا وبين ابن القيم رحمه الله في إرادة اللهفان، إن هؤلاء القوم كلامهم ده آخر حياتهم، بعد أن وصلوا إلى قمة ما كانوا هم يتوقعوا أن يصلوا إليها من إتقانهم لعلم الكلام. وذي النتجه. طيب، يعني كده كما قال بعض الحكماء: من جرب المجرب عقله مخرب. ده كلام الرازي، وقبله كلام الجويني، وقبله الغزالي، وقبله الشهرستاني، كلهم. وأنت تقر بأن هؤلاء القوم وصلوا إلى الذروة في هذا العلم، لما تصر على تدريس علومهم التي تبرأوا منها؟ ماذا اللي بيحصل حاليا في الأزهر دلوقتي؟ هل يا ترى خفي عليك كلامهم وإلى الآن عامل لي قسم في الكلية كده، قسم العقيدة والفلسفة، وما الداعي؟ وأساطين هذا الكلام تبرأوا منه ونادموا على العمر الذي مر في هذا الكلام. انظر، يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. ودي نتيجة من التمس الهدى في غير شرع ربه عز وجل، يعامله ربنا سبحانه وتعالى بنقيض ما قصد. قال أي الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. المسألة ده هي ابن الإمام ابن القيم في إرادة اللهفان استل منها مكيدة من مكايد الشيطان، وقال: ومن مكايده أنه أقنع بعض الناس أن البراهين العقلية والمنطقية لا تؤخذ من كلام رب البرية، بل من استدلالات العقول ومن طريقة المناطق والفلاسفة. وفعلا وده الواقع حاليا، يقول لك جوهرة التوحيد اللي هو للبيجوري ده بعيدة كل البعد عن الصلاة، كلها من هذا الكلام الأصلع الذي ما يزيد متعلمه إلا ضلالا وحيرة. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء، وهذه طريقة أهل السنة المنزهة عن التناقض والاضطراب. لذلك قال الوليد القرابيسي لبنيه عند وفاته: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما كان عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم. كلام واضح يا مشايخ ده. وخد بالك دايما كده العادة يعني جرت أن الإنسان لا يحب أحدا أكثر من بنيه، وإذا خبأ عنهم كثيرا من النصح يعني يستحيل أن يخبئه عند وفاته ولاده. فانظر إلى كلامه معهم: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال: فتتهمونني، تتهمونني بما يجعله مستندا لكم، لا تأخذون العلم مني؟ قالوا لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. يبقى أنا بدرس عقيدة، أشوف العقيدة المسندة بالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الأكابر وإلى أهل العلم الثقات. هي دي الدراسة. أما دراسة بقى عن طريق علم الكلام والأصل في الأشياء الشك، وهذا الكلام الذي ما يأتي من ورائه إلا ضمار، هذا بعيد عن الصواب. يقول: وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك والحيرة والاضطراب أكثر من أن تحصى. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا 5 مسائل ظهر فيها اضطراب المتكلمين بسبب الاضطراب في الاشتراك، وهي نفس الطريقة ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. يعني هو كتاب مطبوع 2 مجلدات ومجلد 1، في المجلد الثاني ذكر أمثلة كثيرة جدا ردا على المبتدعة من قال بها يلزمه التناقض، وده مسلك مرضي للرد على المخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا 5 مسائل ظهر فيها اضطراب المتكلمين بسبب الاضطراب في الاشتراك. الأولى: وجود الواجب عين ماهيته أو غيره. الثانية: الوجود أهو من الاشتراك اللفظي أم المعنوي. الثالثة: إثبات الأحوال ونفيها. الرابعة: هل المعدوم شيء أم لا. الخامسة: هل الموجودات زائدة عن ماهيتها. أولا: تحقيق الحق في هذه المسائل. قال شيخ الإسلام: وبينا أن الصواب وأن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة، فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو مماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودة وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف. أنا هقرأ وهنعيد تاني. التوضيح: هناك مقدمتان قبل الخوض في المسائل السابقة، نرتب هذه المسائل ترتيبا موضوعيا فإن نتائج بعضها مقدمات لبعض والتسلسل الموضوعي كالتالي: حقيقة الوجود هل هو مشترك لفظي أم معنوي، متواطئ أو مشكك؟ هل الموجودات زائدة عن ماهيته أو لا؟ هل المعدوم شيء أو لا؟ هل هناك واسطة بين الوجود والعدم أو هو وهي ما يسمى بالأحوال أم لا؟ هل وجود الواجب عين ماهيته أم غيره؟ هذه المسائل تعتبر من بعض كبائر مسائل الفلاسفة وآراء شيخ الإسلام، تمثل أنضج الآراء لبنائها على قواعد عقلية نقلية، وحيث إنها أثيرت فسأحاول أن أوضح الخطوط العريضة لكل مسألة. أولا: المسألة الأولى وهي داخلة في 5، فالكلام عن 5 يغني عنها، فنقول: وجود الموجودات هو عين ماهيتها أو حقيقتها في الخارج لكنه زائد على ماهيتها في الذهن، فإنه في الذهن يكون عاما كليا، وفي الخارج يكون جزئيا أي متقيدا بخصائصه ومشخصاته الخارجية، وهي عين حقيقته الخارجية الزائدة عما في الذهن. لذا فقولهم الوجود زائد عن الماهية أو لا يحتاج إلى التفصيل السابق بحسب الذهن والخارج. تاني، يقول وجود الموجودات هو عين ماهيته أو حقيقتها في الخارج، لكنه زائد على ماهيتها في الذهن، فإنه في الذهن يكون عاما كليا، وفي الخارج يكون جزئيا. إيه معنى جزئيا؟ أي متقيدا بخصائصه ومشخصاته الخارجية، وهي عين حقيقته الخارجية الزائدة عما في الذهن. لذا فقولهم الوجود زائد عن الماهية أو لا يحتاج إلى التفصيل السابق بحسب الذهن والخارج. المسألة الثانية، وقد سبق القول الصحيح فيها، وهو أن الوجود متواطئ أي متحد لفظا ومعنى، والفرق بين التواطؤ والتشكيك هو أن التواطؤ اتفاق في اللفظ والمعنى مع الاتحاد في المعنى الكلي كلفظ الإنسان، فإن زيدا وعمرا متفقان في الإنسانية ولا يتفاوتان فيها. أما التشكيك فهو اتفاق في اللفظ والمعنى أيضا، لكن مع التفاوت في المعنى الكلي، مثل البياض، فإن الثلج والإنسان الأبيض متفقان في البياض مع التفاوت في بياض كل منهما. المسألة الثالثة، وهي الأحوال، وهي تختلف عن أحوال الصوفية الآتية في الأصل الثاني ومفهومها عند من يقول بها النسبة بين الصفة والموصوف. فيقولون العلم صفة والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف، وهي عندهم معنى زائد عن العلم، ومثله القادرية والفاعلية وغيرها، ويقولون إنها لا موجودة ولا معدومة بل هي واسطة بينهما، وهذا القول باطل، ولا فرق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية. وتفسيرهم للأحوال ممتنع بضرورة العقل، فهي لا وجود لها لا في الأذهان ولا في الأعيان، كما أن فيها رفعا للنقيضين في قولهم لا موجودة ولا معدومة، وهذا محال كما سبق. ولذلك يقال من المحالات أحوال أبي هاشم كما قال الناظم، مما يقال لا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكذب عند الأشعري والحل عند البهشمي وطفرة النظام. والمراد بالبهشمي أبو هاشم المعتزل، وهم القائلين بالحل، ومنهم الجويني والباقلاني وأبو يعلى الحنبلي. ولكن خذوا بالكم، كل هؤلاء أي الجويني والباقلاني وأبو يعلى الحنبلي، هؤلاء رجعوا عما كانوا عليه من ضلال، وأسعدهم ربنا عز وجل بتوبة النصوح. المسألة الرابعة، هل المعدوم شيء أم لا؟ الحق فيها أن المعدوم الممكن الوجود شيء في العلم والذهن وليس بشيء في الخارج، وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة خلافا للمعتزل القائلين بأنه شيء مطلق. خد بالك، الحق فيها أن المعدوم الممكن الوجود فكريا، لما قلنا قاعدة أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، فاكرينها؟ يعني شيء مستحيل ما ينفعش تقول مقدور عليه أم لا، ده هو أصلا مستحيل. وخبرك كذلك، يبقى المعدوم الممكن الوجود يبقى ليس بمستحيل. فهذا شيء في الحق، أن المعدوم الممكن الوجود شيء في العلم والدين وليس بشيء في الخارج. طيب، وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة خلافا للمعتزلة القائلين بأنه شيء مطلقا. فأدلة كونه شيئا في العلم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالشيء هنا غير موجود لكنه معلوم مراد. وقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فباعتبار أنها قائمة ولابد فهي غير ممتنعة، فصدق عليها وصف الشيء، غير أن وجودها الآن ذهني لا حقيقي. وأدلة كونه ليس بشيء في الخارج قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي أنه قبل خلقه لم يكن شيئا موجودا في الخارج. وقوله أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي في الخارج، فالمعدوم شيء علمي لا عيني. ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة الرد على الأشاعرة الذين تأولوا النصوص في مبحث القدر، حيث قالوا إن الله على كل شيء قدير ليس بعام بل عام أريد به الخصوص، لأنه لا يقدر على إعدام ذاته وهو باطل، لأن الامتناع والوجوب ضدان فلا يجتمعان، فعدم الواجب محال والمحال يسمى شيئا فخرج عن مسمى الشيء. وكل من لفظ الوجود والذات والشيء والماهية والحقيقة متواطئ، ومن قال إنها مشككة فالمشكك نوع من التواطئ العام الذي تتفق فيه المعاني الكلية، وإن كان متفاوتا في أفراده أو متماثلا، أي أن كل من المشكك والمتواطئ مرجعهما إلى معنى واحد مشترك، وإن كان الفرق موجودا من حيث التفاوت وعدمه كما سبق. ملحوظة: ليست هذه الألفاظ مترادفة، بل الكلام عن كل واحد منها، فكل واحد منها متواطئ. إن شاء الله نقف عند هذا الحد، وسأعيد هذا الأمر إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يعني ومن باب التذكرة الله يبارك فيكم.